بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا بالأمس درسنا عن الأصول والقواعد التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة، وتقوم عليها دعوتهم. حمكم الله. فذكرت أن الأصل الأول أن الدين مبني على أصلين عظيمين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. والأصل الثاني أن الدعوة والعبادة الصحيحة لا تقومان ولا تؤخذان إلا من القرآن وصحيح السنة. والأصل الثالث، وهو من أعظم الأصول وأكثرها أدلة، أن عز المسلمين وظهورهم ونصرهم وتمكينهم واستقرارهم مرتبط بتمسكهم بدينهم وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالرسول أرسل بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح، ومن جاء بهذا كان له الظهور ليظهره على الدين كله. لذلك تقدم معنا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له، فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم، فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يخالف أو نعم من غير سبب يزاحم ذلك. وقد دل الكتاب والسنة على أن المسلمين ما داموا متمسكين بدينهم وبقرآنهم ووحيهم فإن الكفار لا يستطيعون عليهم. وتقدم معنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذا كما تقدم فيه فائدتان عظيمتان: الأولى أن أتباع الوحي معصومون من الكفر، فمعنى الآية أنكم ما دمتم تتلون الوحي، والوحي ينزل على رسولكم ليلا ونهارا، فإن الكفر بعيد عنكم، فإن الكفر بعيد عنكم. والفائدة الثانية أن الله عز وجل اقتصر في هذه الآية على كيد من كيد الكفار، ألا وهو إرادة تكفير المسلمين. وإرادة التكفير أعظم شيء يراد بالمسلم لأنه الغاية، فاقتصر على ذكر أعلى شيء، فكأن الله عز وجل يقول للمسلمين فمهما كان مكر الكفار كبيرا فإنهم لا يستطيعون عليكم ما دمتم متمسكين بالوحي. فإيمانكم لا يزول، وذلك أن الوحي به الحياة، ومن حيا بالوحي فإنه يبصر الحقائق كما قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، والآية في سورة الأنعام. وأعظم الحياة حياة القلب، وهذه الحياة لا تحصل إلا باتباع الوحي كما قال الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فمن استجاب لله وللرسول فإنه سيحيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من تمسك بالكتاب والسنة فإنه لن يضل، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني عاد درس الأمس: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. وتقدم حديث الصحيحين وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فهنا شبه الوحي الذي جاء به بالغيث، بجامع أن كل منهما تحصل به الحياة، وشبه القلوب بالأراضي، بجامع أن كل منهما محلا للتقبل، ثم قسم الناس بالنسبة إلى قبول الحق إلى طائفتين: طائفة طيبة وتحتها قسمان، وطائفة غير ذلك. فالحياة والنجاة والعصمة لا تكون إلا بالتمسك بالسنة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فدل على أن ترك السنة سبب للزيغ. ولذلك قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هذا المنطلق قاتل أبو بكر من فرق بين الزكاة والصلاة، حتى قال رضي الله عنه وأرضاه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فهو يريد أن يلزم الناس بالسنة بأكملها، ولو كان هذا الشيء يسيرا عند نظر كثير من الناس، فترك السنة به تذل الأمة. والسلف والصحابة كانوا شديد الحرص على هذا الأمر، يعني على التمسك وعلى الاتباع، لأنهم فهموا ما في الاتباع من خير ومن نجاة ومن عزة ومن نصرة. وأضرب لذلك أمثلة. ثبت في الصحيحين وغيرهما، واللفظ لأبي داود، من حديث النعمان بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. انظروا إلى الامتثال. قال الصحابي فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. من يستطيع يفعل هذا اليوم؟ لذلك في البخاري قال أنس فإذا جاء أحدنا يفعل هذا بأحدكم اليوم نفر كأنه بغل شمس. امتثال. أضرب مثال آخر. ففي السنن قال أبو أسيد الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. يعني يأمر النساء النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يحققن الطريق فالطريق حقهن لوحدهن لا. وذلك في الحديث الآخر ليس للنساء وسط أو وسط الطريق. ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. قال الراوي فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة لصوقها به. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الصحابيات أن يلزقن بالجدار، إنما قال عليكن بحافات الطريق، ولكنه الامتثال. هذا أول مثال، أول في الصحابة كلهم. المثال الثاني في النساء. المثال الثالث في الأعراب. ثبت عند أبي داود وفي المسند من حديث أبي جري جابر بن سليم وهو أعرابي قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت من هذا؟ قالوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقلت عليك السلام يا رسول الله مرتين أو ثلاثة، فقال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليكم. ثم قال أنت رسول الله، يعني هو الرجل أعرابي لا يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا وفيه تقرير لأصول التوحيد يحتاج إلى محاضرة في الشرح، ولكن ليس هذا موضوع الشاهد، نذكر الحديث فقط ثم أذكر لكم موضوع الشاهد. فقال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. يعني أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه لك، كشفه عنك. وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، يعني قحط. وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. هذا علمه التوحيد بأبسط عبارة وربطه ببيئته، يعني من بيئته بربه، يحتاج إلى شرح هذا ولكن ليس هذا موطنه. فقال الصحابي وهو أعرابي منتهزا للفرصة عند وجود العالم، قال قلت يا رسول الله اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. ما معناها؟ البشر والبهائم، البشر لو أراد البهائم ماذا يقول؟ لا تسبن شيئا، لا تعقل. قال فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. هذا امتثال، وهو أعرابي جاء من البادية لا يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح أنه لبس خاتما من ذهب ثم خلعه ثم جاء يوما فرأى رجلا من أصحابه في يد خاتم من ذهب فأخذه النبي فرماه، يعني مسك يد الصحابي فرمى الخاتم وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فانصرف الرسول عليه الصلاة والسلام فقيل للصحابي: خذ خاتمك انتفع به، لا تلبسه ولكن انتفع به. قال: والله لا أخذه، بعد أن ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة اشتد امتثالهم لأنهم عرفوا ما في التمسك بالسنة من نجاة وعصمة وعزة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة: لو تركتم هذا الباب للنساء، قال نافع، فما دخله ابن عمر حتى مات. بل تأملوا ما ثبت عن ابن مسعود عند الترمذي ليلة الجن، وهو حديث طويل في فوائد عظيمة. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيدي عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة، فأجلسه ثم خط عليه خطا، يعني عمل عليه خط دائرة، ثم قال: لا تبرحن خطك، فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبين أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط، يعني سود، أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا، يعني جلدا، يعني جسمهم مغطى بالشعر وكله أسود في أسود، يعني أشكاله مخيفة. قال: وينتهون إلي لا يجاوزون الخط، ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس. فقال: لقد أراني منذ الليلة، أي لم أنم منذ الليلة، ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد. والحديث طويل. ثم جاءه الملائكة كأحسن ما رأى من أشكال. هذا الحديث فيه أن استجابة ابن مسعود للرسول عليه الصلاة والسلام دفعت عنه الشرور، مع أنه خط وقد تأتيه الرياح وتنحو، ولكنه خط السنة، من لزمه كفاه، فأمره أن لا يتجاوز هذا الخط فامتثل، فجاءه الشر فلم يصل له لامتثاله للسنة. وهناك قصة أيضا في صحيح مسلم وغيره، في قصة الأحزاب، قصة حذيفة، وانظروها في صحيح مسلم، وانظروها أيضا في تفسير ابن كثير في أول سورة الأحزاب. الشاهد منها أنه لما كان يوم الأحزاب، وتعرفون ما يوم الأحزاب، إذ جاءت الصحابة الجنود من فوقهم ومن تحت ومن أسفلهم، وزاغت القلوب وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءتهم الريح كما يقول حذيفة كالصواعق في يوم قره شديد، يعني برد شديد. كان الرجل ليس عنده شيء، يحفر نفسه الحفرة فيجلس بها، وما تغني الحفرة من برد الصحراء. وقال: وكانت ظلمة، ينظر أحدنا إلى أصبعه أو إلى يده لا يبصرها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء يصلي، ثم قال: ألا رجل يذهب فيأتيني بخبر القوم ثم يرجع وله الجنة، وفي رواية كان رفيقي في الجنة، فلم يجبه أحد من شدة الخوف ومن شدة البرد. رسول يعرف عرضا فقط لم يتبرع. ألا رجل يذهب يأتي بخبر القوم، قال ويشترط أن يعود وله الجنة، فلم يجبه أحد. فبينما هو يمشي وقعت رجله على حذيفة، فقال من؟ قال حذيفة. قال فتقاصرت إلى الأرض خشية أن يقول لي قم. قال فقال لي قم يا حذيفة. قال فلما قال لي قم لم يكن لي بد من امتثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا حذيفة اذهب فأتني خبر القوم ولا تحدث شيئا. قال فمضيت كأنما أمشي في حمام، يعني بعد شدة البرد انقلب الأمر إلى دفء، هذا بركة امتثال السنة. ثم رآهم وراء أبا سفيان، قال فوضعت سهمي في كنانتي فأردت أن أرميه ولو رميته لأصبته. قال فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا، ثم رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فجلس عنده فألقى عليه ثوبه عليه الصلاة والسلام، لكان عنده شيء ألقاه عليه فحدثه بخبر القوم. فهذا فيه امتثال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالسنة تثبيت للأمة ونصر لها. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه، يعني الأمة متى تمسكت بالسنة نصرت وثبتت على دينها، ومتى ضيعت سنة نبيها استطاع الأعداء أن يؤثروا على عقيدتها وأن ينهبوا مصادرها. قال أبو هريرة والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. فقيل له ما هي أبا هريرة، يعني ما هذا الكلام الذي تقوله، لولا أن استخلاف أبو بكر الله ما عبد؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء، يعني اردتهم، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة، يعني الأقارب أولى بالدعوة وهؤلاء مشركون، إذا كان ارتدوا فأولى بالقتال من الأبعدين، فجعلوا يخالفونه ويثبطونه. فقال والله الذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل، يعني بقبيلة يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبتوا على الإسلام، يعني ثبت هؤلاء القبائل على الإسلام. وهذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره أيضا محقق العواصم من القواسم الخطيب في صفحة 63. وهذا فيه أن التمسك بالسنة عاقبته النصر على العدو والثبات على الإسلام. فتأييد الله ونصره مرهون باتباع الوحي، وهذه الأمور لابد أن تتشبع بها القلوب. ولذلك الرسل هم أتبع الناس للوحي، فاقترن بهم من تأييد الله أكمل تأييد. فأكثر الناس امتثالا للوحي من هم؟ الرسل. ولذلك أيدهم الله التأييد المطلق. قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هذا في المجادلة آية 21. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا في آخر الصفحات. وقال تعالى في غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. آية 51. ومن كان للرسل أتبع كان له مثل ما لهم من التأييد والنصر. يعني الرسل مؤيدون لاتباعهم الوحي، فإذا كان الإنسان للرسل أتبع كان التأييد له أكمل. ولذلك قال الله عز وجل عن موسى وهارون وأتباعهما: قال أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أنتما ومن اتبعكم الغالبون. هذا في سورة في القصص آية 35. وقال عن عيسى وأتباعه: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا في آل عمران آية 55. قال ابن القيم رحمه الله: قال فلما كان للنصارى نصيب من اتباعه كانوا فوق اليهود، يعني من اتباع الرسول عليه السلام. فلما كان للنصارى نصيب من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة، ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. هذا في غاسة اللهفان مجلد الثاني صفحة 197. وقال ابن تيمية رحمه الله: قال ولهذا كل من كان متبعا للرسول كان الله معه بحسب هذا الاتباع، فإن الله تعالى قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك. فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه. وهذا معنى كون الله معه، إن الله لا تحزن إن الله معنا. قال: والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق، والناقصة مع الناقص. وهذا في منهاج السنة في الثامن صفحة 487. وفي المقابل نقول: الرسل أتبع الناس الوحي، فهم لهم التأييد المطلق ومن اتبعهم بقدر اتباعهم. وفي المقابل من خالف الرسل وخالف أتباع الرسل خذلهم الله عز وجل وعجل هزيمتهم. فالرسل وأتباعهم منصورون ومخالفوهم مخذولون. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هذه مجادلة آية 20. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الحديث الصحيح هذا لفظ أحمد. ولذلك أجمع العقلاء على أن أعظم أسباب الهزيمة التنازع، وأشد التنازع ما كان في الدين، وتنازع الدين يعني التنازع في الدين سببه التقصير في الطاعة، يعني في طاعة الله والرسول. ولذلك جمع الله بينهما في آية واحدة فقال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا في الأنفال 46. فدل على أن التنازع سببه التقصير في الطاعة، وذلك أمرهم بالطاعة: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. فسبب التنازع في الدين هو التقصير في الطاعة، والتقصير في الطاعة كما تقدم يؤدي إلى التنازع والاختلاف. فالطاعة والتمسك تؤدي إلى ماذا؟ إلى العصمة والاجتماع. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة عند الاختلاف، إذا اختلف الناس فالمرجع ماذا؟ السنة هي التي تعصمهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من نجا من الاختلاف والفرقة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والحديث معروف في السنن وعند الإمام أحمد. بل قال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هذه في آل عمران 105، أي جاءهم من الوحي ما يجمعهم فلما تركوه اختلفوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي من بعد ما جاءهم الوحي الذي يجمعهم فلما تركوه اختلفوا. وهذا مبين في سورة اليهود، في سيرة اليهود وفي سيرة النصارى مع رسولهم. فالنصارى اتبعوا رهبانية وابتدعوها وتركوا بعض ما أمر الله به، فأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. تبهوا له، فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا ماذا؟ الدين، تركوا جزءا من الدين فنسوا حظا مما ذكروا به. فالنتيجة: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث معروف عندكم: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، من ضمن هذه: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغيرنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا في المائدة آية 14. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به، فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين. هذا في الفتاوى في المجلد 20 صفحة 109. وكذلك اليهود، قال الله عز وجل عنهم: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وآية 13 المائدة: وسبب هذا النسيان تقصيرهم وكراهيتهم لما أنزل الله، كما قال الله عز وجل: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلما كرهوا ما أنزل الله ولم يتبعوا الحق جعل الله العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة. هذا في المائدة 64. ولذلك لما مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النتيجة مزق الله ملكه، ولما أكرم قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله ثبت ملكه مع أن كليهما كافر. فمدار النص والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. ولا بد الآن من نظرة لحال المسلمين، واقع المسلمين. حال المسلمين اليوم هزيمة تتبعها هزيمة، ونكبة تتلوها نكبة، وفتن وقلاقل وحروب وذلة وهوان وغير ذلك مما قد يصيب بعض الناس باليأس والقنوط. وهذه النظرة قاصرة، فالإنسان نظره يكون دائما بالشرع، فمن نظر في السنة وجد ما يشفي. ولا شك أن المسلم يحزن لأحوال المسلمين، وقد مرت على المسلمين أيام حالكة من قبل لم ير التاريخ مثيلا لها. ولكن هل ذهب الإسلام؟ هل ذهب الدين؟ هل ذهب العلم؟ ولذلك فتنة التتار بالمسلمين لم ير التاريخ لها مثيلا أبدا. يقول ابن كثير في البداية والنهاية، هذا من باب الفوائد، يقول: حتى أحصى بعض المؤرخين عدد ما قتلوه في يوم واحد في مدينة واحدة وهي مرو، فبلغ 700,000 مسلم. في كم يوم هذا؟ يوم واحد. كم قتلوا؟ 700,000 مسلم. بلاد بخارى وما وراء النهر تركت بلاقع، لم يبق فيها حيا، سحقت بالأرض، لم يبق فيها مسلم. بل قتلوا في بغداد وحدها كما يقول ابن القيم 2,800,000. فغدا على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا 800 في ألفها مضروبة بالعد والحسبان. حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المسيح وعابد الصلبان. بل ذكر ابن تيمية في المنهاج أن عدد الذين قتلوا في العراق في بغداد بلغ 10,000، يعني 10,000,000 مسلم قتلوا في بغداد، يعني كانت عامرة جدا. فمرت على المسلمين أيام حوالك الأندلس ارتجى فيها فضائع فلم يذهب الإسلام، ومبشرات الإسلام كثيرة جدا، فالملل ستهلك ولن يبقى إلا الإسلام، والعاقبة للتقوى، وسيأتينا تفصيل ذلك. أقول لابد من نظر للسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما سيؤول إليه الحال وذكر المخرج من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتن وأن هذه الأمة ستصيبها فتن، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وغيره: إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. وقال عليه الصلاة والسلام: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم. وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا حال الفتن. أما ما سيعود إليه حال الأمة فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكرة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة. أذكر هذين الحديثين لتعرف الواقع ثم الحل النبوي حتى لا يتخبط الإنسان ويأتي يحلل. ولذلك لو نظرتم في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تجدوه كان يخطب الناس ويصعد المنبر فيتكلم في أحوال الروم والفرس وما يكيدونه للمسلمين. لأن سنة الله في الخلق لا تتغير. ولذلك شكى قوم موسى لموسى: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فقال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا، فصبروا فكانت العاقبة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وذلك الرسول لما جاءه الصحابة يستنصرونه غضب عليه الصلاة والسلام، غضب، قال: ولكنكم تستعجلون. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. هذا حديث رواه أبو داود أيضا. هذا حال الأمة، هذان الحديثان يبينان حال الأمة بالتمام والكمال، وهما حديثان متطابقان تماما. تأملوا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. يقابل في الحديث الأول أي لفظة؟ أنتم معي ولا لا؟ يقابل لفظة في الحديث الأول، حديث الأول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكرة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع يقابل قوله حب الدنيا، وقوله وتركتم الجهاد يقابل كراهية الموت، وقوله سلط الله عليكم ذلا يقابل وليقذفن الله في قلوبكم الوهم، لأن إذا وهنت القلوب إنسان أصبح ذليلا. وفي هذا بيان أيضا أن هذه الحالة وهذه الذلة لا مخرج منها ما دام الحال كذلك، ولذلك قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم، ما دام الحال كذلك فالذل لن يرتفع أبدا مهما جعجع المجعجعون. وهذه فيه أيضا أن الذي ينزع الذل من هو؟ الله عز وجل، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم، فالذي ينزع الذل من؟ الله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولكن ما المخرج؟ تكملة الحديث لم أذكرها، فقال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا لم يرجع المسلم إلى دينهم فالذل يبقى جاثما عليهم، فالمرجع إلى الدين، والمخرج من الفتن هو الرجوع إلى الدين. وذلك ثبت في السلسلة الصحيحة في الشافع رقم 3165 عن أبي واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونحن جلوس على بساط إنها ستكون فتنة، فقالوا كيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده على البساط وأمسك به فقال تفعلون هكذا. شو معنى هذا؟ تمسك بالسنة، عضوا عليها بالنواجذ، والذين يمسكون بالكتاب، ما قال يمسكون إنما قال يمسكون، قبض على البساط فرده، يعني تمسكوا بالسنة. وذكر لهم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ بن جبل ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ما قال؟ قال إنها ستكون فتنة. فقالوا كيف لنا يا رسول الله أو كيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول، فالعزة والنصرة في ماذا؟ في الدين والتمسك بالسنة. ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه كما عند الحاكم وغيره أنه قال إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، فلا عزة للمسلمين إلا بالتمسك بدينهم. وذلك قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، هذا في سورة الأنبياء، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني فيه عزكم فيه شرفكم أفلا تعقلون. فمدار النشر والظهور مع السنة، مع متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وجودا وعدما، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فمن اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام واستنى بسنته فاز بعز الدنيا ونعيم الآخرة، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمن تمسك بالله واعتصم به فهو مولاه، والله نعم المولى ونعم النصير. هذا هو الأصل الثاني الذي ينبغي أن يغرس في القلب، وهو أن التمسك بالسنة والاعتصام بها هو سر قوة المسلمين وسر عزتهم وسر نصرتهم. ومتى تخلف المسلمون عن التمسك بسنة نبيهم انفرط عقدهم وتلاشت أمورهم واختلفوا فيما بينهم وتفرقوا وذهبت ريحهم. فلا بد لهذه الأمور أن تغرس في القلوب. فالسنة السنة هي سفينة النجاة، من تمسك بها واتبع الرسول في كل أمره فهو ناج. ولذلك سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث كان يقول: ما رويت حديثا إلا وعملت به، ما رويت حديثا إلا وعملت به. ومن نظر في حياة الصحابة والسلف والأئمة مدى تعظيمهم للسنة وإجلالهم لها ومحبتهم وتقديرهم لها عرف كيف هم في الاتباع. وذلك في الحديث، يعني بل نترك هذا الأمر، يعني كثير من الناس يؤمر بالسنة بل بأمور السنة الواجبة يتخاذل، بل قد يستهزئ ويسخر ويرى أنه من الجمال مثلا أن يحلق لحيته، وأن هذا من النظافة، وأن النظافة من الإيمان. وهذا لا شك أنه كلام لا يقبله من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. إذا كان الإنسان عاصيا فليعترف بذنبه ولا يبقى يتفلسف. وهذا كما قال، يعني كما تقدم معنا في كلام الإمام ابن بطة لما علق على أثر الصديق رضي الله عنه: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أجير. علق عليه قال: فما ذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. فالسنة السنة بها النجاة، هذا الأصل الثالث. وأما الأصل الرابع أن أهل السنة لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة، لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة. والأصل الذي يليه أن أهل السنة لا يستقلون بفهم القرآن والسنة عن فهم سلف الأمة. وهذا من الأصلان أيضا من الأمور التي تضبط الإنسان منهجه وطريقة تلقيه. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في درس الغد. أسأل الله لنا لي ولكم التوفيق والسداد. وإلى هنا يعني الدرس ما ندخل في أصل جديد، إنه يحتاج إلى
والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.